السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبابنا في كل مكان، مشاهدي قناة الخليجية، حياكم الله تعالى وفتاوى الخليجية مع أسئلتكم واستفساراتكم التي نسعد بها لكل من كان له أي سؤال يريد أن يعرف الحكم الشرعي فيه، وحتى تأتي بعض الاتصالات. وكما تعودنا نتكلم في بعض مواضيع الساعة المهمة، وكنا نتكلم في اللقاء الماضي عما قالوه في رسول الله صلى الله عليه وسلم من المفكرين والمثقفين والمستشرقين الذين ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم ببعض ما يستحق، ورفعوه إلى المنزلة التي تشهد له صلى الله عليه وسلم بالنبوة وحسن الخلق. وصدق الله جل وعلا إذ يقول: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. تكلمنا وذكرنا بعضا من أقوال هؤلاء، وكنا قبل ذلك نتكلم عن الشيعة، وكنت قد وعدت أن نأخذ سلسلة في بعض معتقداتهم ونبين مواقفهم من أهل السنة. وكثير من الناس وللأسف يظن أننا نطبق دين وأن الشيعة يطبقون دين، وأن هذا يدل على التعددية في هذا الإسلام، في الإسلام أو في هذا الدين يعني. وكثير منهم بل جميعهم يجهلون أننا لا نتفق مع الشيعة في شيء من الأشياء، غير أنهم ينطقون فقط بشهادة أن لا إله إلا الله، ولكن هذه الشهادة لا يحققونها ولا يعرفون مضمونها ولا يقيمون لها شروطها، فهم يسيئون إلى الله سبحانه وتعالى. الأخ محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اتفضل حبيبي.
جزاك الله خير فضيلة الدكتور.
تحت أمرك حبيبي، الله يكرمك.
حضرتك قصدت موضوع مهم جدا اللي هو الشيعة.
نعم.
أنا على المستوى الشخصي يعني أنا شايف في ظاهرة مهمة ظهرت، أو يعني حاجة زي ما قلنا كده بالعامية بتاعتنا طفحت.
نعم.
بالنسبة في مصر حاجة اسمها الشيعة.
نعم.
ما كناش نسمع عن الشيعة والحاجات دي كلها. وعلى الرغم اللي أنا قريت لهم في بعض الجرايد اللي بيقول لك إحنا عاديين خالص، وان اهل السنه هم اللي بيحاولوا يشوهوا الصوره.
نعم.
واللي احنا مأمنين بسيدنا محمد.
جميل.
وانا عايز افهم اعرفهم ازاي.
نعم.
افرق ما بينهم ازاي.
نعم.
وانواع الشيعة يعني. نعم. يعني حضرتك تدينا يعني محاضره عن الشيعة بمعنى صح.
ربنا يبارك فيك.
ونتعامل معهم ازاي ونعرفهم ازاي.
حاضر.
لان فعلا هم اخطر على الاسلام من اليهود، لان اليهود احنا عارفين ان هم يهود وكفر.
نعم.
انما دول عاملين نفسهم مسلمين.
صحيح.
فعايزين نفهمهم ونعرفهم ازاي.
حاضر، احسنت.
الله يخلي فضيله الدكتور.
احسنت حبيبي، ربنا يبارك فيك يا رب. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وأن ينفع بك وأن يثبتك على الحق. الشيعة كما قسمهم ابن تيمية رحمه الله، على فكرة هم يكرهون ابن تيمية لأنه كان يتعامل معهم وكان يظهر أحوالهم للناس، فهم يكرهون ابن تيمية كما يكرهون ابن القيم، ويكرهون علماء السلف، يكرهون علماء السنة، ويكرهون الصحابة، بل إنهم يسيئون إلى الله جل وعلا، بل بعض طوائفهم تتهم جبريل عليه السلام بأنه خان الرسالة ونزل بها على محمد، وكان من الأولى أن ينزل بها، يعني أمر أن ينزل بها على علي فخان الرسالة ونزل بها على على محمد، يعني كما لو كانوا يفصلون الله جل وعلا عن الخلق. ربنا قال له انزل على علي فنزل على محمد وخان الرسالة، والنبي سابه وربنا سابه، يعني حاجة غريبة جدا. ربنا عاوز حاجة والملك عاوز حاجة، ونفذ كلام الملك في ملك الله سبحانه وتعالى، وكانت إرادة الله السابقة لعلي فنزلت على محمد. هذا كلام يعني لا يقول به إلا ضال مضل، ولا يؤمن به إلا جاهل صاحب يعني عقل ضعيف، بل ليس عنده عقل أصلا. فالشيعة قسمهم ابن تيمية رحمه الله إلى 70 نوعا، أو إلى 70 فرقة، قسمهم إلى 70 فرقة، فمنهم الإمامية 12، ومنهم الباطنية، ومنهم الجعفرية، ومنهم الإسماعيلية، يعني هم طوائف كثيرة جدا. لكن أشدهم، دكتور محمد السلام عليكم.
تفضل. الله وبركاته.
تفضل دكتور محمد.
الشيخ
الله يبارك فيك.
لو سمحت أسأل المسألة في المراس.
نعم تفضل.
واللي كان فيها يعني مثلا أوجه يعني سمعتك تبينها لي. يعني.
حاضر.
يعني توفى رجل عن زوجة.
زوجة
وبنتين.
بنتين
وأخت شقيقة.
أخت شقيقة.
وأولاد أخ أشقاء.
أولاد أخ أشقاء. طيب حاجة تانية؟
بس فرق بقى من ديوريس ومين ديوريسي، وهل في يعني لها كذا وجهه نظر ولا هي واحده بس؟
لا هي ما فيهاش غير وجهه واحده، ولو عايز تسمعها دلوقتي تسمعها.
اتفضل.
الزوجه هنا هتاخد التم لوجود الفرع الوارث.
ايوه.
والبنتين الثلثين.
ايوه.
والاخت الشقيقه تاخذ الباقي لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا الاخوات مع البنات عصبه.
ايوه.
فهن فالاخت هنا عفوا فهي اقرب الى الميت من اولاد الاخ الشقيق.
ايوه.
واولاد الاخ ليس لهم شيء.
تمام.
ربنا يبارك فيك يا رب، جزاك الله خير. المساله ثاني لعلك تسمعها ثاني. توفي عن زوجة وبنتين وأخت شقيقة، الزوجة هنا تأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث اللي هو البنتين، والبنتين الثلثين لقول الله جل وعلا فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وأما بالنسبة للأخت الشقيقة فتأخذ الباقي تعصيبا، تأخذ الباقي تعصيبا. احنا عارفين أن الأخت الشقيقة لها أكثر من كيفية في الإرث، فقد تأخذ النصف، تأخذ النصف عندنا موجود الفرع الوارث، وتكون عصبة بالغير إذا كان معها أخ شقيق، وتكون عصبة مع الغير كما في هذه المسألة، فتأخذ الباقي تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. بالنسبة لأولاد الأخ الأشقاء ليس لهم شيء، لأننا نقدم في الميراث الأقرب فالأقرب، قال صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكر. فهنا نص في الأخت الشقيقة فتقدم عليه. نرجع تاني للشيعة فنقول أخطر هؤلاء الشيعة على الإسلام هم الشيعة الإثنى عشرية، الشيعة الإمامية. الشيعة الإمامية يتغولون ويعيشون في إيران، وبعضهم يعيش في العراق، ويتغولون الآن في بعض الدول العربية. الشيعة على مدار التاريخ كله، على مدار التاريخ كله لم يعهد لهم أنهم حاربوا غير المسلمين. أخ أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. أخ محمد إزاي حضرتك؟
الله يبارك فيك حبيبي، تفضل.
الله يحفظك حبيبي. أنا بس أستاذ حضرتك بعد إذن حضرتك ما تقطعش عليا الخط. دي حاجة.
تفضل.
جزاك الله خير. بالنسبة بس يا شيخنا بعد إذن حضرتك لأزمة حزب النور الأخيرة.
نعم.
واعتراض بعض الناس على 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 الشيخ دكتور ياسر برهامي.
نعم.
انا بس حاجه كده عشان اريح ضميري، انا عايز اقول للناس بس بفضل الله عز وجل، ثم الشيخ ياسر برهامي ما كانش حزب النور ده، الناس اللي بتتكلم دلوقتي.
نعم.
بفضل الله عز وجل ثم الدعوه السلفيه ما كانش موجود حزب النور، ولا كان موجود حد في تاسيسيه الدستور، ولا كنا عرفنا، ولا كنا حتى مشينا، ولا حد كان الماده التانية زمانها اتلغت، كان او بعد الثوره على طول كانوا بيطالبوا البرادعي ونجيب ثورة بالغاية المادة الثانية.
نعم.
دلوقتي بفضل الله بيطالبوا بتثبيتها.
نعم.
فاحنا ليه بنهاجم على مشايخنا؟ وليه اللي مش عاجبه الحزب واللي مش عاجبه الدعوة السلفية يتفضل مشكور ان ينسحب ويعملوا حزب بعيد عننا، ويبعد عننا ويعملوا حزب لوحده. لكن هجوم على الشيخ ياسر برهامي دي قلة ذوق. وبتبقى دي حاجة مع اذن حضرتك
معلش
انا بس الدكتور عماد عبد الغفور على دماغي من فوق، بس انا حيت بقول يا دكتور عماد لو حضرتك مشيت في الشارع، مشيت في الشارع قبل حزب النور كان حد يعرفك؟ كان حد قال ده مين ده؟ لكن انا انت ليه تنكر خير الحزب عليك؟ وليه تنكر خير الدعوه؟ وعايز الدكتور يسري حماد يقول لابد من تطهير الحزب من من تلوثت ايديهم بالتعامل مع شفيق، على الدكتور ياسر برهامي والدكتور اشرف ثابت والشيخ اشرف ثابت داخلوا كلام، داخلوا كلام الدكتور هشام والناصر نفس الكلام.
الشيخ احمد انا سمعتك لاخر وقت وما قطعتش عليك، سامعني؟
عندنا احنا طبعا جزاك الله خير ومعلش انا يعني انا بس دي كانت حاجه في ضميري كده
لازم الاحظ. ربنا يبارك فيك، جزاك الله خير. انا عايز اقول لك ان يعني ازمتنا المفروض ما تبقاش على الهوا كده، والشيخ ياسر شيخنا وعلى راسنا وحبيب لينا، والدكتور عماد انسان فاضل ومحترم وشخصيه محترمه جدا، وهو برضه تحمل المسؤوليه في الاول. موقف الشيخ ياسر او زياره الشيخ ياسر لاحمد شفيق كان لها اسبابها، وهو الشيخ ياسر بينها، واحنا دايما بنحاول ان احنا نقارب ما بيننا وبين غيرنا لعلنا ان نقنعهم. والشيخ ياسر قال انا كنت رايح له على سيدنا، لو هو اللي فاز احنا كنا متخوفين كلنا ان نظام مبارك يرجع تاني، فهو كان رايح له لهذا السبب. يمكن احنا ما سمعناش بالكلام ده الا مؤخرا، وهي يعني حاجه وقعوا فيها وائل إبراشي وحاول يشوه صورته قدام الناس. لكن احنا شيخ احمد نحن نقرب ما بين المشايخ، وما ينفعش نقول انت اخويا وحبيبي، ما ينفعش نقول اللي مش عاجبه يمشي، لا، احنا عايزين نجمع الحزب ونرجع ابنائنا كلهم وابناء الحزب كلهم للعمل مرة اخرى. واذا كان اهل القوى الليبرالية يتفقون الان مع بعضهم البعض فنحن اولى بهذا الاتفاق، وخاصة حزب النور بالذات. عندنا أحزاب سلفية تانية هتقوم وأحزاب قايمة بالفعل، لكن حزب النور هو اللي واخد الشعبية الكبيرة قوي على مستوى الجمهورية. وذلك إحنا بنقول إحنا نجمع، ودولت كلهم بنحبهم ومفيش حد معصوم من الخطأ، ممكن أي حد يخطأ أيا كان، ليس هناك أحد معصوم من الخطأ إلا الأنبياء، لكن ما دون الأنبياء يقعون في الخطأ. سيدنا عمر قال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، غير فتواه. ويعني أي حد، فالشيخ ياسر راجل فاضل وشيخنا وعالم كبير وكلنا بنحبه، لكن الدكتور عماد برضو كلنا بنحبه، فكلنا يجب أن تكون النظرة للجميع متساوية، لأنها مصلحة ينبغي أن تقوم بنا جميعا، لا تقوم بفرد دون فرد، ولا تقوم بجهة دون جهة، وينبغي أن يرجع هؤلاء جميعا إلى العمل في صف واحد، لأن العمل في الفترة المقبلة يحتاج إلينا جميعا. احنا خلاص دلوقتي المفروض بنجهز الانتخابات، وكلنا في حاجة لأن احنا نكون يد واحدة ورجل واحد. عموما جزاك الله خيرا على هذا البيان أو هذا التنويه يعني، وإن شاء الله هنسعى لذلك جاهدين بإذن الله. نرجع إلى موضوع الشيعة مرة أخرى، فهم أخطر الناس على السنة، وينبغي أن نعتقد ذلك، وينبغي أن نعلم أنهم لم يقيموا حربا على مدار التاريخ منذ أن دخل الفرس أو ديار الفرس إلى حيازة المسلمين أو إلى سيطرة الإسلام، أنهم لم يحاربوا حربا ضد أحد غير المسلمين. يعني طول عمرهم حربهم ضد السنة فقط، لم يحاربوا أحد، لم يضربوا طلقة واحدة، ولم يرفعوا سهما ولا سيفا ولا نبلا ولا نصلا في وجه الكفار، وإنما فقط في وجه السنة، لأنهم طيب. أمة الله، السلام عليكم.
عليكم السلام يا فندم. هو أنا امبارح اتفرجت على القناة الأولى، كنت حضرتك موجود، وبعدين حضرتك قلت على إن السيدة مريم يعني تزوجت، فأنت عارفة التي أحصنت فرجها، فيعني ممكن بس حضرتك توضح لي النقطة.
حاضر حاضر، جزاكم الله خير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. هو اللقاء بتاعي امبارح، لقاء القناة الأولى، كانت زي مناظرة كده، وأنا الحقيقة برضو بعتذر للمشاهدين يعني اللي بيحبوا المنهج السلفي أو بيسمعوني. أنا رحت بالفعل واعتذرت في آخر الحلقة، اعتذرت إن أنا ما كنتش أعرف مين اللي في اللقاء. لما الأخ المعد كلمني سألته مين المذيع، قال لي عاطف، وأنا عارف عاطف ده نصراني مسيحي، ومين اللي الضيف، قال لي الدكتور محمد نور فرحات. فانا ده رحت قعدت قبل الحلقه حوالي نص ساعه في الانتظار، في غرفه الانتظار في استوديو 10، وانا داخل قبل الهواء مباشره بعد ما ركبوا لي المايكات، فوجئت ان في واحده قاعده جوه، فانا قلت لعلها ضيفه وخارجه يعني او مذيعه وهتمشي، خلصت برنامجها وهتمشي، فخلاص هنطلع اهو اللي دي اقبال بركه. فانا فوجئت بصراحه، لو اعرف ان ديت هتطلع معايا هي او غيرها، مش هي بعينها يعني، هي او غيرها غير محجبه طبعا، ما كنتش طلعت معاها ابدا يعني. لكن انا بقيت في حيره، امشي ولا اقعد؟ لو مشيت هيقولوا هرب من المواجهه، وهيتكلموا بقى ويشوهوا صورتنا، ولو قعدت يعني انا كنت بين نارين. فقررت ان انا اقعد واعتذر للمشاهدين، وانا دلوقتي بكرر اعتذاري لاي حد سمعني امبارح او شافني امبارح عن الظهور مع يعني اقبال بركه، مش لشخص انا بس، عدم الحجاب والحاجات دي كلها. الحاجه الثانيه، انا كنت بلزمه الحجه لان هو غير مسلم، فانا بلزمه الحجه، هم بيعتقدوا عندهم ان السيده مريم تزوجت يوسف النجار واتجوزت عمرها 12 سنه. احنا طبعا ما بنؤمنش بكده، لكن انا عايز اقول له انتوا في كتابكم اهوت ان هي تزوجت، لكن هي على الاقل خلفت في السن ده، هي خلفت في السن ده، وهذا مثبت عندهم في كتابهم. فانا كنت عايز اوصل لحاجه زي بالضبط عندهم في بدايه انجيل متى وانجيل لوقا، الأناجيل الأربعة الموجودة، في أول صفحة تلاقي عيسى ابن يوسف ابن مش عارف إيه ابن إيه، يعدلوا كده نسب نسب لحد ما يوصلوا به لآدم، فعملين له نسب. فده إحنا عندنا في اعتقادنا وفي شريعتنا أنه ملوش نسب، لأنه ولد من غير أب. لكن انا عايز الزمه ايه اقول له ده عندكم هو بتقول ايه. ولذلك هو بيقول تقول عندكم انتوا انت عندكم مش عارف. احنا في اعتقادنا احنا في شريعتنا ان هي بتول لم تتزوج لم تتزوج وانما انجبت في هذه السن الصغيرة. والخلاف انت طبعا كنت مشاهدة او كنت بتشاهد البرنامج, الخلاف كان على سن الزواج. هما بيقولوا ان انتوا ناقشتوا سن الزواج واحنا بنقول لا ما ناقشناش سن الزواج. لكن انا عايز اقول لهم ان الزواج عندنا مرتبط, زواج البنت مرتبط بالقدرة, القدرة على القيام بشؤون البيت, القدرة على تحمل الزوج, القدرة على مباشرة المعيشة الزوجية يعني بجميع اركانها. حتى قلت ممكن البنت يبقى عندها 25 سنة وما تقدرش على الزواج تكون مريضة, فهنا يمنع الزواج للضرر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرر. لكن أنا بأكد السيدة مريم عليها السلام لم تتزوج ولم يثبت لها زواج, وإنما ولدت عيسى عليه السلام من غير أب كما علمنا الله جل وعلا في كتابه وكما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا يبارك فيك يا أمة الله وجزاكم الله خير. الشيعة كما قلت لم يثبت في التاريخ أنهم حاربوا غير المسلمين, للأسف حربهم طول التاريخ, بل كانوا يتعاونون مع غير المسلمين على حرب المسلمين, وكانوا يفعلون المؤامرات كم ذبحوا من أهل السنة في طريق الحج. كانوا كده يتربصوا بالسنة وهم رايحين يحجوا ويذبحوهم, ذبحوا منهم الآلاف, ويعتقدون أن قتل السني قربة إلى الله سبحانه وتعالى, وهم أبعد ما يكون عن دين الله سبحانه وتعالى. وهنبين طبعا يعني لما نجيب كده بعض النصوص وما بيتكلموا على القرآن في كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب, ونشوف النصوص اللي هم بيعتقدوا زيادتها والنصوص اللي هي بيعتقدوا حذفها وتفسيرهم لبعض آيات القرآن تفسير عجيب جدا, نرى كيف أنهم اعتقدوا ويعتقدون جزما أن كتاب الله جل وعلا قد حرف, وهم بذلك ينافون قول الله سبحانه وتعالى أو يردون قول الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون, عندما يثبتون في كتبهم في جميع كتبهم أن الولي أفضل من النبي. الولي عندهم أفضل من النبي, يعني محمد بن الحسن العسكري عندهم والحسن والحسين ويعني الأئمة الإثنى عشرية عندهم أو الأئمة الإثنى عشر عندهم أفضل من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام يعني إنكار لما علم من الدين بالضرورة وما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه في الكتب وصح حتى في كتاب ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلو جاءهم نص عن علي مثلا, وعلي هذا صحابي جليل له مكانة عالية في قلوبنا نحبه ونقدمه حتى على أنفسنا, إذا جاءهم نص عن علي أو نص عن محمد بن الحسن العسكري مثلا أو عن مثلا الطاهر مثلا يقدمونه على نص النبي بل يقدمونه حتى على القرآن. الحاجة سناء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
جزاك الله خيرا ربنا يكرمك.
قدر الله وجوهنا بجمال الطاعة وهدانا إلى الطيب من القول.
آمين يا رب.
عندي كلمة عن العلم أنا قلتها بس كان التلفزيون عندي بايظ, ممكن أقولها تاني؟
فضلي تحت أمرك.
صححها لي؟
فضلي.
طيب أقول بفضل الله كل يؤخذ منه ويرد كائنا من كان إلا المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم.
نعم.
علم الله علم ذاتي وعلم لا. الإنسان علم مكتسب.
صحيح.
فالله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها.
صحيح.
وكرمه بالتأمل والتحليل والتفكير والبحث والاستنباط.
نعم.
عكس الملائكة.
نعم.
إنهم يفعلون ما يؤمرون ولا يعصون الله ما أمرهم.
جميل.
وكرم آدم عليه السلام بالعقل, أقصد الكمبيوتر الإلهي صنعة الله ومن أحسن من الله صنعة.
نعم.
فالمعلومات تدخل العقل وبالتفكير والتحليل والتأمل والبحث والاستنباط يخرج علم يتوقف قيمته وصلاحه وإصلاحه وفائدته على الشخص.
جميل.
على الشخص وأدواته ومدخلاته. لن أطيل, فقط أود أن أقول لولا العقل ما خرج علم, إذن وجب على العلم أن يقبل رأس العقل الذي هو مناط التكليف وبالعقل عرف الله، لكن لابد من منهج ينظم حركة الحياة. فكان الحبيب صلى الله عليه وسلم معلم البشرية، وكان القرآن وصحيح السنة دستور الناس جميعا إلى يوم الدين. والعقل يقف أمام ثوابت القرآن وصحيح السنة خاشعا متصدعا من خشية الله.
جميل.
وجزاكم الله خيرا.
ربنا يبارك فيك، جزاكم الله خيرا، كلام طيب، وهو يعني بداية الكلام كل يؤخذ منه ويرد، أي كائنا من كان إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الإمام مالك رحمه الله، الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، كان يقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكل العلماء قد أجمعوا على هذه الكلمة، فليس هناك أحد له عصمة إلا النبي بالنسبة لنا يعني، لكن طبعا قبل كده الأنبياء جميعا، لأنهم ينطقون بوحي الله سبحانه وتعالى ويتكلمون بحكمة الله جل وعلا التي أعطاهم إياه. فعندنا ليست هناك عصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كائنا من كان. نعم يؤخذ من قوله ويرد عليه، قد يكون صوابا قد يكون خطأ. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه أقول فيه برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن ابن أم عبد. والكلام كله كلام طيب بالنسبة لعلم الله جل وعلا، فعلم الله فعلا علم ذاتي، علم الله صفة من صفات الله جل وعلا لم يكتسبه سبحانه وتعالى، وإنما علمه سبحانه. حاضر شيخ منصور، السلام عليكم.
السلام عليكم مولانا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هو عارف الاسم غلط او قاله غلط، انا اسمي متولي من منصورة حضرتك.
الاخ متولي، حاضر،
ربنا يجزيك خير. هو سؤالين حضرتك.
فضل.
السؤال الاولاني انا بسأل كناحية شرعية،
فضل.
ناحية سياسية، لكن هو الامر مختلط.
نعم.
من ناحية الشرعية حضرتك، اما الرئيس ربنا يبارك فيه اللي معانا ويثبته ويعينه وكلنا كده نبقى معاه باذن الله
ان شاء الله،
انا حاسبه امتى حضرتك في قصة الشرع الإسلامي؟ يعني الرجل لو قال والله أنا سعيت وما اتطبقتش، هل كده يعذر ولا ما يعذرش؟
لو قال إيه تاني معلش؟ لو قال إيه؟
لو حضرتك دلوقتي هو سعى لتطبيق الشريعة الإسلامية حضرتك،
نعم،
سعى ليه،
نعم،
لكن لم تطبق في عهده،
نعم،
يبقى كده يعذر ولا ما يعذرش؟
حاضر.
هل نقول له لا أنت سعيت فيها ولا ما سعيتش؟
نعم.
كناس بنحبه طبعا،
نعم،
ضده ولا حاجة.
نعم.
السؤال الثاني حضرتك من ناحية الشرعية برضو، مش من ناحية السياسية، اللي بيحصل في حزب النور ده،
نعم،
من ناحية الشرعية هل كان في شيء غير شرعي في تطبيق في إنشاء الحزب نفسه؟ أنا ما بتهمهمش، أنا أعتبر صوتي معاهم، واخد بالك، ولكن طبعا زعلان زي ناس كتير زعلانة.
نعم.
وياريت توضح لنا اللي بيحصل يعني.
شكرا. حاضر، ربنا يبارك فيك يا رب، جزاكم الله خيرا، ربنا يكرمك. الأخ متولي، الرئيس مرسي، طبعا احنا كلنا بنحب الرئيس مرسي حقيقة، ونشعر أنه مؤيد من الله سبحانه وتعالى، والحقيقة رفع رؤوسنا كلنا في جميع الخطابات اللي قالها، بعيدا عن كلام السفهاء وأصحاب الفكر الخرب اللي مش عاجبهم أن الرئيس يخطب، أو أن هو يقدم الخطبة يخطب في المسجد يعني، أو أن هو يقدم الخطبة بتاعته بالثناء على الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن هؤلاء جميعا، لأن هؤلاء عقولهم عفنة وفكرهم خرب، لا يعنوننا في شيء، وهؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني من التافهين الذين يتكلمون في أمر الإيه، في أمر العامة اللي هو الرويبضة يعني، فلا علاقة لنا به. لكن الرئيس حقيقة نحن نحبه ونحن نسانده، لكن هناك رابط ما بين الرئيس والمرؤوس، هذا الرابط سنه لنا الخلفاء الراشدون رضوان الله تعالى عليهم، فيعني مجملهم أو مجمل قولهم إن أحسنت فقوموني، وإن أسأت فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. ولما قام عمر رضي الله عنه على المنبر يقول ما أنتم فاعلون لو رأيتم بعمر إعوجاجا، فقام له سلمان ويقال بلال، فأشاح بالسيف في وجهه وقال لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا، فأراد عمر أن يختبر قوة إيمانه وقوة نجدته في هذه الكلمة، فقال ماذا قلت، ورفع صوته، فقال لو رأينا فيك اعوجاجا، وأخرج السيف من جلابه وقال لقومناك بسيوفنا. فقال عمر: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من يقوم اعوجاج عمر بالسيف، ولم يعنف بلالا أو لم يعنف سلمان رضي الله تعالى عنهم. فنحن إن ذكرنا شيئا نراه من الأمور الخاطئة، مثلا كتعليقنا على القرض بالنسبة للرئيس. طيب هرجع لتاني الأخ خالد. السلام عليكم. طيب فلو رأينا خطأ كالقرض مثلا وذكرنا فيه الوجهة الشرعية، هذا لا يعني أننا لا نحب رئيسنا ولا نقدر، لا نحن نحبه ونقدره ولكن نقومه لأننا نخاف عليه من أعداء الإسلام في الداخل ومن أعداء الإسلام في الخارج، وينبغي أن نقف معه على طول الطريق، نأخذ بيديه ويأخذ بأيدينا لنصل معا إلى بر السواء إن شاء الله. وأما سعيه في تطبيق الشريعة فنقول عليه أن يفعل ذلك قدر جهده، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وتطبيق الشريعة بحذافيرها أظنه لا يمكن أبدا أن نقيمه في الفترة الحالية، يعني أنا أقول ذلك يعني للظروف المواتية وكثرة العدو الداخلي والخارجي وكثرة المتآمرين على الإسلام في الداخل قبل الخارج. احنا شايفين واحد كان قبل 9 شهور لما كان لسه بيعمل دعاية انتخابية السنة اللي فاتت تقريبا، كان بيقول أنا بنادي بحرية العلاقة للشواذ، ونجح في البرلمان وراجل سياسي كبير ودلوقتي بيقدم برنامج. عندما رأى يعني توجها لبعض المواد في التأسيسية بدأ يلجأ يقول لك احنا بنناشد المنظمات الحقوقية الدولية والبرلمانات الأوروبية والبرلمانات مش عارف المتوسطية، احنا عايزين انقاذ وتدخل في الدستور المصري. وتجد من هنا يعني أزلام ومن هنا أقزام، كلهم يريدون إفسادا لهذه الحياة، فأمثال هؤلاء لا يقبلون الدين. فالرئيس يسعى والرئيس يجتهد، لكن الأمور لن تأتي فجأة ولن تأتي مرة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا ذلك من خلال سنته. القرآن نزل في 23 سنة، وكان يعلم الناس الاعتقاد أولا، والنبي عندما طاف بالبيت رغب شيئا ذكره في حديث ذكرته عائشة رضي الله عنها، قال: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت البيت ولجعلته على قواعد إبراهيم. لكن النبي هنا راعى. الأخ خالد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا شيخ خالد.
لو سمحت يا شيخ محمد، أنا كنت عايز أتكلم بس في حاجة، يا ريت حضرتك بس تعيدنا فيها، إحنا برضه بنحب الإسلام كلنا والله.
تفضل يا حبيبي معاك.
المشكلة دلوقتي إن إحنا بنشوف مشايخ، مش قصة إن هم ما بيفقهوش في الكلام، لا هم بيتكلموا بس بيطلعوا في مناظرات ناس إن إحنا مش يعني بنكرهش حد، لكن هو بيتكلم في الكلام بالبلدي.
نعم.
بيبقى الشيخ عنده علم ومش ما طلعوش، لأن هما بيحوطوا عليه في الكلام المذيع والمذيع اللي قدامه. نعم. اللي هو في المناظرة بياكلوا في الكلام.
صحيح.
فإحنا يا ريت الناس اللي تطلع تتحدث باسم مثلا أي حزب أو أي حاجة تخص الإسلام تكون ناس موثوق فيها في إن هي تتكلم.
نعم.
لأن إحنا بنبقى قاعدين بنستفزين بالكلام بتاعه.
صحيح.
الحاجة الثانية هو سؤال يعني في الشريعة، يا ريت حضرتك، أنا بسرح في الصلاة.
نعم.
وسألت ناس كتير بتقول يدحنا كلنا.
نعم.
يعني إحنا بنبقى بنصلي اللي إحنا بيحسش بخشوع. فيا ريت حضرتك تقول لي على مثلا دعاء على صورة على أي حاجة تخلي الواحد في خشوع أكثر في الصلاة.
حاضر كده بس.
لا شكرا لك حضرتك.
ربنا يبارك فيك يا حبيبي، جزاك الله خير. الأخت أم أحمد السلام عليكم. الأخت أم أحمد. أم أحمد السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
إزاي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت أنا عايز أسأل حضرتك، يعني في حديث بتقول من لزم الاستغفار، والحديث حضرتك عارفه. وبعد كده مثلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، حضرتك برضو عارفه.
نعم.
الصلاة والسلام على رسول الله. طب أنا عايزة أخد ثواب كل ده مع بعضه.
نعم.
أعمل إيه حضرتك؟
حاضر. حاجة تانية؟
لا شكرا والله، بس أنا عايزة أخد كل ده مع بعضه.
حاضر. ربنا يبارك فيك. هرجع تاني بالنسبة لتطبيق الشريعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا راعى نفوس الناس وأنهم حديث عهد بشرك، وكانوا يعظمون الكعبة، فلو هدمها النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد بناءها وأدخل فيها حجر إسماعيل، لأن حجر إسماعيل ده اللي هو نص دايرة اللي في الجهة الشمالية للكعبة اللي هي عكس الحجر الأسود والركن اليماني. الحجر الأسود هنا وجنبه باب الملتزم، وهنا الركن اليماني. في الناحية الثانية في نص دايرة كده ديت اسمها حجر إسماعيل. الحجر ده المفترض ان هو كان سيدنا إبراهيم يدخله في الكعبة، فترك النبي ذلك مراعاة للمصلحة. فنقول الرئيس يسعى ولكن الأمر يحتاج إلى وقت، وهذا ليس فيه شيء، بل هذا من الشريعة. ضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. بالنسبة اللي بيحدث في حزب النور، لا هو ما كانش فيه شيء في تكوينه، والأمور كانت مستقرة تماما، لكن حصلت خلافات بين الشباب اللي هم منتمين للحزب في قضية بس إيه الكرنيهات والانتخابات، نعمل انتخابات ما نعملش انتخابات. البعض رأى أن احنا نعمل انتخابات، فجاء رئيس الحزب قال لك بلاش انتخابات دلوقتي عشان خاطر فيه شكاوى وندرك الأمور كلها مع بعضها. ده اللي حصل مشكلة. لكن إخواننا الصحابة كان بعضهم يعني يترك بعضا فترة، وهذا يعني أمر طارئ بين المسلمين، ما فيش أي مشكلة. أنا عايز أقول أن الإعلام مضخم القضية قوي، والأمر ليس كذلك. العلماء في نهاية المطاف يعني سينزلون على رأي الله أو على حكم الله سبحانه وتعالى وعلى رأي أصحاب الكلمة في الحزب، وهم الهيئة العليا أو المشورة اللي محطوطة منهم الدكتور محمد بن إسماعيل والشيخ أحمد فريد، الدكتور أحمد فريد والدكتور أحمد حطيبة وهؤلاء، وإن شاء الله الأمر منتهي. لكن هو الإعلام للأسف مضخمها شوي. الأخ خالد الحقيقة الكلام جميل جدا، بيقول إن كتير من المشايخ بيخرجوا للمناظرات ما بيكونوش على قدها، وأنا معاك فعلا شيخ خالد. لأن هقولك اللي بيحصل إيه. اللي بيحصل إن أنت بتروح قناة فبيبقوا مرتبين نفسهم، القنوات اللي هي غير دينية، القنوات الدينية الحمد لله مضمونة ومأمونة وناس محترمين وصادقين، يعني تيجي هنا في الخليجية في الحافظ في الناس في الرحمة وكانت الحكمة ربنا ربي يعيد لها يعني هنا تاني، ناس صادقة يقول لك تعالى هتقعد مع فلان، فبتقعد وبتلاقي. انت بتروح القنوات التانية تلاقي واحد خبيث هو فكره غير فكرك، فعايز يوقعك. فبيعمل ايه قبل ما بيدعوك للقاء؟ بيكون مجمع أسئلة. طيب الأختي ألاء، السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ الجليل، ازي حضرتك دكتور محمد؟
الله يبارك فيك يا شيخ ألاء، اتفضلي.
جزاكم الله عنا خير الجزاء.
جزاكم الله خير.
والله يا شيخنا يعني اسمح لي بعتاب شديد على جميع العلماء، يعني لتواصلهم مع القنوات الليبرالية والعلمانية. احنا مشكلتنا ان احنا عارفين ان هم عايزين يوقعونا.
نعم.
اللي احنا بنقول لهم يا شيخنا.
نعم.
زي ما حضرتك كنت بتقول دلوقتي الرحمة والناس والحكمة سابقا والحافظ والخليجية والشباب، يعني احنا عندنا قنوات اسلامية محترمة.
نعم.
يعني احنا رجاء في المرحلة اللي جاية دي مش عايزين ولا شيخ ولا داعية ولا حتى يعني واحد يعني ينتسب الى الدعاة الاسلاميين ان هو يروح لهم هناك، لان هم بالعرب الصريح كده يا شيخنا والناس فهمت الكلمة دي قوي، عايزين يشيطنوا الاسلاميين قبل الانتخابات.
صحيح.
فرصتهم الاخيرة يا شيخنا، والا بعد كده بقى مش هنشوف وشوشهم يعني. والحاجة التانية يا شيخنا، يعني في ناس محترمين جدا جوه الجمعيات التأسيسية زي حضرتك والشيخ محمد سعد الازاوي، ناس محترمين، يعني للاسف ان الجماعات دي تتحل يعني عشان شيء واحد، عشان مين اللي هيكتب لنا دستور مصري يا شيخنا؟ واحدة عمالة بتنقل من القناة دي للقناة دي وعمالة تسب في كل الناس المحترمة اللي جوه التأسيسية. احنا المفروض يا شيخنا مش الاستفتاء يبقى على المواد اللي هتبقى الدستور بتاعنا، احنا المفروض الاستفتاء على الناس اللي تكتب لنا دستورنا.
نعم.
احنا استحالة يا شيخنا ان احنا ناخد بينا من يعني واحنا مش عايز يفقد اعصابه يا شيخنا، استحاله ان الواحد ياخد دينه من ناس زي دول. حضرتك عارف ان احنا مش عايز نتكلم اكتر من كده، كفايه المشاهدين عشان حضرتك عارف يعني احنا الاول والله هذا يعني ارجو الله عز وجل ان تحل هذه الجمعيه، وبعد كده الناس ال100 اسم اللي هيخشوا جمعيه سيكتبوا دستور مصر يعني رغم عنه بقى يورونا يعني يورونا نفسهم هم يروحوا اسامي من عندهم، والشعب بقى يعمل استفتاء. يعني احنا بفضل الله هي وفرصتهم الأخيرة، وإن شاء الله عز وجل مش هتقوم لهم قومة ويروحوا كندا لو صادقين. ادعي لي يا شيخنا بالشفاء.
جزاكم الله خير. إن شاء الله ليه بس كلام مع الأخت ألاء أما خلص. فأنا بقول الأخ خالد فعلا هم بيرتبوا نفسهم ويشوف مثلا فلان اللي جاي، فيبدأ يدور على النت ويشوف له كان ليه لقاءات إيه، ليه مقالات إيه، مين اللي اتكلم عليه، ويبدأ يحضر مداخلات بعينها. ودي حصلت مع الدكتور ممدوح اسماعيل مره، كان على قناه الحياه وعملت معاه مداخله، يعني كلمتهم في الكنترول قلت لهم لازم ادخل لازم اعمل معاه مداخله دلوقتي، فان هم دخلوني بالفعل وبدات ان انا اساعده في حاجه زي كده، وجايبين له اثنين. انا امبارح كنت بتكلم دلوقتي فوجئت ان في حد تاني طرف ثالث في الحوار ما كانش موجود، وبتبص تلاقي بقى ايه مقفلين عليك لما يعرفوا انك انت غالب شويه، مقفلين عشان خاطر المداخلات، هيعرفوا اتجاه المداخلات ايه يفصلوا عليها، فهم بيرتبوها فعلا. فاحنا بنرجو فعلا من المشايخ يعني. وانا عايز اقول حاجه، مش كل عالم ينفع في المناظرات، مش كل عالم ينفع في المناظرات. المناظره عايزه واحد سريع البديهه قوي، يعني الشيخ ديدات مثلا عليه رحمه الله، الشيخ ديدات ما كانش اعلم من مثلا في مشايخ كتير اعلم منه، لكن هو ربنا حباه بحته المناظرات ديت، كان سريع البديهه فيها، فكان تحصل حاجه تبص على طول لقطها وردد عليه ويلزمه الحجه. فمعنى ان انا ما اروحش مش معنى كده ان انا ضعيف علميا، لا، لكن في غيري سريع في هذا الامر. دعاء الخشوع في الصلاه هو دعاء الاستفتاح الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اياه، والنبي قصد به الخشوع. اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وايضا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي، الايه يعني تقول ذلك. ومما ياتي بالخشوع امرين، الامر الاول ان تتذكر دوما انك بين يدي الله سبحانه وتعالى، انك انت بين ايد ربنا سبحانه وتعالى، تخليه دايما في مخيلتك كده، في فكرك، في عقلك. الاخ ابو عبد الرحمن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ محمد؟
الله يبارك فيك يا حبيبي، اتفضل يا شيخ.
ازي حضرتك؟
الحمد لله على كل حال.
بقول لك يا شيخ محمد، الله يكرمك، احنا دلوقتي عايشين في اضطراب وقلق وخايفين على الشريعه، واخد بالك انت؟ شايفين صوتهم عالي، واخد بالك، وشايفين النطح اللي هم بيعملوا على باطل، واحنا اهل الحق واهل الشريعه، لو متنا عليها واخد هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني كتبه علينا. احنا على الحق ونضعف قدامهم الضعف ده كله ليه؟ يعني ليه الذل والهوان ده؟ اخر حاجه ايمن نور النهارده كان بيقول لك في ثلاث مواد مش هنمررها ابدا، والثلاثه دول اكيد بيخصوا الجزء اللي هم يدخلوا منه عشان يدمروا الاسلام.
نعم.
عشان يدمروا الاسلام. فالكلام يكون واضح وقاطع وفصلي، احنا قلقانين. واخد بالك؟ لو اضطروا ان هم يضغطونا كده يا جماعه، احنا نضطر ان احنا ندافع عنهم باي ثمن واي نتيجه ايا كان، متطرفين متطرفين، ارهابيين ارهابيين، نموت نعيش، مفيش مشاكل الا جرعتنا.
ربنا
يكرمك. في حاجه دلوقتي يا شيخ، ما انت بكونك في الدقسيه وانا احطها في رقبتك، معلش.
ربنا يكرمك.
واخد بالك؟ دلوقتي احنا نشوف اللي اتفقنا عليه معاهم، لو 90% 95% 80% والمختلف عليه، كل واحد يحط رايه ويسيبه للشعب.
حاضر.
هيبلطجوا يبقى يبلطجوا بقى، والرد بالرد عليهم زي ما هم عايزين.
حاضر يا شيخ ابو وجع، يعني ما تخافش هطمنك ان شاء الله. لا تخف ان شاء الله، ساطمنك ان شاء الله. انت والاخت لا، سؤالكم تقريبا في مضمون واحد. الاخت ام احمد، ما الذي ما الاستغفار؟ هي عايزه دعاء جامع. هو الحقيقه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل لكل شيء دعاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. فهذا دعاء في الاستغفار، ودعاء مثلا الاذكار او دخول البيت او كذا، فكل دعاء خاص به، لكن من الادعيه الطيبه جدا بس لا تغني عن الاستغفار، لكن جامعه لغيرها من الادعيه. عندما دخل النبي على بعض ازواجه بعد صلاه الضحى فوجدها تجلس في مكانها منذ ان صلت الفريضه، فقال لازلت على مكانك؟ قالت نعم، اسبح واكبر واهلل. فقال لقد قلت اربع كلمات ثلاث مرات تعدل ذلك كله. ثم علمها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وسيد الاستغفار: اللهم أنت ربي، يعني هذا دعاء جامع سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الأخت ألاء كانت بتتكلم الظهور على القنوات العلمانية وقضية الاستفتاء على الدستور. بالنسبة للظهور على القنوات، احنا طبعا عندنا نوعين من القنوات، في قنوات تعتبر قنوات أرضية مصرية خلاص، ديت احنا شركاء فيها زينا زي غيرنا، بل ينبغي أن نكون أكثر من غيرنا ظهورا عليها، لأننا يعني الحمد لله أكثر عددا في هذا البلد، ونحن الأكثر أو الأقرب للحق، بل نحن على الحق وهم على غير الحق، فنظهر عليها. لكن ينبغي على من يظهر فيها من العلماء أن يراعي وأن ينظر من يكون معه في مثل هذا المكان وفيما يتحدث، وهذه قضية مهمة جدا. أما بالنسبة للقنوات الأخرى، والله أنا أشجع ذلك ألا نظهر عليها، لكن في مشكلة. ايه المشكلة؟ المشكلة ان احنا لو ما ظهرناش برضو بيستخدموها وسيلة لتشويه الصورة. ادينا قلنا لهم تعالوا مجوش، احنا كنا عايزينهم يبينوا كذا ما بينوش. لكن انا اؤيد ان يكون من يظهر على هذه القنوات عنده علم كاف، وان يتنبه للحفر التي يضعونها للعلماء. السلام عليكم الاخ احمد.
السلام عليكم وبركاته.
اتفضل.
لو سمحت بعد اذن حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا دلوقتي بالنسبه للمشاركات زي ما الاخوه قالوا، انا كنت اقول الكلام دوت، فدي حاجه ويزيد عليها ان انا راجل كعالم راجل شيخ، ازاي اقعد قدام واحده لابسه حتى احمر واخضر واصفر؟ المفروض العلماء ما يقعدش قدام الناس دي.
صحيح.
دي حاجه. الحاجه الثانيه، العالم اللي يقعد يعني ما فيش داعي انك تروح المحطات العلوم، بيجهزوا لك ناس قاعده تحاربك.
نعم.
ناس قاعده تقاطعك، مش هيدوك فرصه تقول كلمه على بعضها. دي حاجه. الحاجه الثانيه، احنا دلوقتي اللي بيحصل في البلد والمحاربه اللي بيحاربوه بيها السيد رئيس الجمهوريه، اللي احنا ما صدقنا لقينا رئيس جمهوريه رجل ذو اخلاق وذو دين وذو خلق وراجل امين، اتحرمنا من الناس من زمان. مش هيقعدوه ان هم مش عايزين اللي هم بيدخل، مش هيستفيدوا من وراه. هم عايزين ناس يستفيدوا من وراه.
صحيح.
دي حاجه. الحاجه الثانيه، المشكله في البلد دي حلها في ايد الداخليه. الداخليه هي اللي تقدر تحافظ على النظافه، تقدر تحافظ على اللي اتعمل، تقدر تحافظ على المرور. وانا بوجه رساله للداخليه، انا رجل كنت مقدم في القوات المسلحه وطلعت على المعاش. انا دخلت الجيش سنه 69، كانت الهزيمه موجوده، يعني مرينا بنفس الظروف بتاعتهم اللي مروا بيها في ثوره 25 يناير. اتهزمنا في 67 واتبهدلنا من الناس واتريقوا علينا الناس، ومع ذلك ولم نطلب زياده مرتبات.
ربنا يكرمك. شكرا حاج احمد، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. طيب معلش بس وعشان خاطر الوقت، فأنا بقول إن اللي يظهر على القنوات دي يكون على مقدرة بالمواجهة. بالنسبة للخوف من حكاية الشريعة، أو إحنا خايفين على الشريعة، وإن فيه ثلاث مواد قال أحد الأعضاء إن إحنا مش هنناقشهم، أنا عايز أقول حاجة وعايز أطمن أهل مصر كلهم وأطمن المحبين للدين كلهم، ان احنا موجودين في التأسيسية. صحيح موجودين بأدب، موجودين في حوار. احنا داخل الجمعية مفيش حاجة اسمها حزب كذا او ائتلاف كذا، احنا كلنا بنعمل دستور لمصر. لكن في القلوب اللي احنا داخلين بيها، احنا بنعمل دستور يرضي الله جل وعلا حتى ولو اغضب كثيرا من الناس. واحنا على يقين ان غالبية شعب مصر عايز دين ربنا. احنا لو عملنا النهاردة استفتاء الناس اللي عايزة الشريعة، الناس اللي عاوزة دين ربنا سبحانه وتعالى، يعني انا لو قلت استفتاء النهاردة في شعب مصر اللي انسحبت، الاخت اللي انسحبت ديت، مين يرضى ان ديت تحط دستور؟ والله العظيم انا اظن ان شعب مصر بنسبة 95% لانها هنطلع جزء من غير المسلمين وجزء من العلمانيين، خلوهم 90% هيقولوا ديت ما تمثلناش ولا نحبها ولا عاوزينها. يعني حتى جاية من مكان ما اظنش ان هي بتمثلهم في شيء. فالناس عايزة شريعة، وإحنا متمسكين بالشريعة، وإحنا عشان خاطر الدين بتاعنا علمنا الرفق مع الغير، وإن إحنا يعني نصبر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه الأعرابي في المسجد فبال فيه، أهم دولت بالضبط زي الأعرابي اللي بال في المسجد، يعني أمثالهم كالأعرابي، هم يستفزوننا من أجل أن نخرج عن شعورنا ونحن نتصبر عليه. هو زي الأعرابي اللي دخل بال في المسجد خلاص. فقام الصحابة الجماعة اللي عندهم حمية خلاص، حب المكان، الغيرة على الدين، نفس التشبيه هو الغيرة على الدين، فهموا أن يضربوه، عايزين يضربوه. فقال النبي لا تزرموه، ما تروعهوش، ما تقطعوش عليه بوله، دعوه لا تزرموه، ثم صبوا عليه سجلا أو ذنوبا من ماء. ليه؟ شوف الحكمة بقى بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. احنا مش عايزين بقى ايه ان احنا نرد بالمثل. وانا قلت على بعض القنوات في صهرة وتعمل عليها كده استفتاء في قناة الحافظ، قلت إن اضطرنا هؤلاء سنضع أو سنصنع مليونية تكون مليونية حقيقية، وهدع المليونية وننزل مليونية الشريعة أو الحفاظ على هوية الدولة. الحقيقة ناس كتيرة جدا اتصلت بي وناس كتيرة اتواصلت معايا ان احنا مع المليونية وان احنا هننزل والهجوم خير وسيلة، لكن احنا لسه ما حددناش ومنتظرين اخر الامر ايه. فانظروا الى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقطعوا بولة لا تزرموه. ليه؟ ما الراجل ده لو النبي ترك الصحابة هو مش هينتظر ان هم يجوا يضربوه، هيجري. فعندما يجري سيتنجس معظم المكان. فاحنا بنقول ان دولت على قدنا كده خلاص، بدل ما يروحوا في مكان تاني فخليهم كده، بنتعامل معهم بهدوء ورفق وبنعلمهم واحدة بواحدة وبنقول لهم ان ده دين ربنا مش ديننا، مش بتاعنا احنا، يعني مش احنا اللي جبناه، ده ربنا سبحانه وتعالى ولا امرنا بيه، وتعالوا نقعد ونناقش وبنوصل معهم لحل. خلاص. الامر الثاني، لو ان هذا الرجل انقطع فيه البول او انحبس فيه البول لأدى الى مرض او لأدى الى بلاء. الحاجة الثالثة، ان رجل ده لو اتضرب كان هيكره الاسلام، لكن بمجرد أن علمه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ورأى من أخلاق الإسلام، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، بل قال الكلمة المشهورة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. فإحنا إخوانا إحنا أمناء إن شاء الله، ومعنا إخوة كثيرون الحمد لله، حتى والله من غير الإسلاميين في ناس كده محترمة جدا، في شخصيات طيبة، في شخصيات بتحب، هو ده الغالبية، ده مش حاجة مخترعة، مش حاجة. هم هيجيبوا مين؟ هم عايزين يجيبوا مين؟ الأخت سعاد، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
ازاي حضرتك؟
الحمد لله على كل حال.
أنا بتكلم دلوقتي اللي بيبقى طالع على المعاش بيبقى سنه كبير وصاحب مرض.
نعم.
فالمعاش ده قليل عليه. ليه؟
نعم.
نتيجة البطالة بيبقى عنده بنت متجوزة أو ابن متجوز، فهو المعاش ده بيجيبه نصه الدواء والنص الثاني بيصرفه على بنته او على ابنه، لان لا طبعا محتاجين.
نعم.
فلازم زيادة المعاش دي للناس اللي تعبانة، اللي كبرت وتعبانة.
نعم.
وبتصرف على عيالها وبتجيب دواء، لازم معاشاتهم تزيد.
صحيح.
ولازم البطالة دي تنتهي.
صحيح.
لان في ناس عيال متجوزة بيبقى الابن او البنت متجوزين وهو بيشتغلوش وجايبين عيال كمان.
نعم.
واحنا بنصرف عليهم، وانا بعاني من المشكلة دي.
صحيح.
وعندي مشكلة كمان، المرتبات دي ما بتزيدش ليه؟ انا طلعت على المعاش، ابني او بنتي ما ينزلش مكاني ليه؟
نعم.
اخد بالك؟ انا طلعت على المعاش، ابني ما بيشتغلش او بنتي ما بتشتغلش، تنزل مكاني في الـ في الـ في الشغل.
انا معاكي في زيادة المعاش وزيادة المرتبات.
يا سيدنا الشيخ احنا تعبانين، احنا شعب تعبان جدا.
صحيح.
بنجيب دواء وبنصرف على عيالنا وبنصرف على عيال عيالنا.
انا معاكي ومقدر ذلك. معاكي معايا؟ طيب انا معاكي فيما تقولين، وينبغي ان تزيد المرتبات خاصة لمن خدم وادى في هذا المكان، ينبغي ان يعيش خاصة بعد كبر هذا السن باحترام، ياخذ مرتب يكفيه. وان البطالة ان شاء الله نسعى، ويمكن كان في سعي الفترة اللي فاتت ديت للقضاء على البطالة، واحنا نفسنا فعلا ان البلد كلها تبقى ايدي عاملة. وكان رئيس الوزراء لما كان مسافر وعمل شوية اتفاقيات كان بيقول احنا بنسعى لرفاهية الشعب المصري، فاحنا مش عايزين رفاهية، احنا بس عايزين نعيش، يعني ايه، ما نحتاجش لحد. فانا معاك في هذا الامر والله كلا وموضوعا، لان انا في الاخر برضو موظف في الدولة وهطلع معاش في يوم من الايام وعندي ولادي وهيتخرجوا وهيبقوا ايه. فانا معاك في هذا الامر، وهي رسالة الى المسؤولين لسرعة اتخاذ القرارات بتشغيل الشباب وإنشاء المصانع وإنشاء الشركات ويعني الخروج من هذا المأزق. لكن أنا بصراحة أعترض على أن اللي يسيب شغله ابن ينزل مكانه، لا، إحنا عايزين المكان، وده أنا بطالب بيه، المكان للأصلح، المكان، مش عايزين التوريس ده بقى. معلش حاجة سعاد ما تزعليش مني، إحنا عايزين لو ابنك أصلح ماشي، بس يبقى منافسة مع غيره. المكان للأصلح والأجدر والأقوى على القيام بهذه المسؤولية. قال يوسف اجعلني على خزائن الأرض، سيدنا يوسف عليه السلام، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وقالت ابنة الرجل الصالح عندما رأت موسى عليه السلام، قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. احنا شفنا الفترة اللي فاتت فترة الفساد، الفساد اللي هنفضل نعاني منه يعني سنين طويلة، كانت كل حاجة بالتوريث، كان القضاء بالتوريث، كانت الشرطة بالتوريث، تلاقي الولد جايب مقبول وغيره جايب امتياز، لكن عشان خاطر والده مستشار بيخش يتعين، وده موجود منه كتير جدا، وممكن يكون فاشل وسقط سنة واثنين وثلاثة، لكن أبوه كان بيتحدى، أبوه كان بيرضي السلطة الكبيرة فعشان كده بيرضوه. تبص تلاقي في الشرطة ده يقدم لا أصل أبوه فقير، لكن ده يتقبل عشان خاطر أبوه كان لوى في الجيش أو عقيد في الجيش. الحربية كذلك، الجامعة كذلك، مش عارف المصانع كذلك. فاحنا عايزين النهاردة بلدنا تقوم على الإنتاج. خلاص بقى ضاع عصر الكسل وزمن الكسل. وأنا يعني كنت حتى بطالب في الجمعية التأسيسية إن إحنا نقول والنص إن العمل ده مش 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 حاجة مكتسبة، إن هو يبقى في العمل يقرأ جورنان ويضيع وقته وما يشتغلش. لا، إحنا عايزين اللي يشتغل يشتغل، وإما أن يخلي لغيره، يروح يشوف مكان على قده، مكان بيدي فلوس على اللي نايم أو على الكسل، على الكسل. لكن إحنا اشتغلنا يبقى نشتغل ونقوم بحق الوطن الذي أوجبه الله جل وعلا علينا، وحق الله سبحانه وتعالى أولا إن إحنا اقتطعنا وقتا نظير مال إن إحنا نأدي العمل كما ينبغي وكما يليق. بالنسبة لأرجع تاني للخوف على الشريعة، فبقول يعني ديت كلها ألغام يفجرها الليبراليون والعلمانيون، لكن أنا عايز أقول حاجة، هم أحرص على إتمام الدستور قبلنا، يعني هم حرصون جدا على إتمام الدستور. الكلام اللي بيعملوه ده، الزوبعات اللي بيعملوها ديت، إما أن واحد موتور بره كان نفسه يبقى في الجمعية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ.
أي تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت عايز أتواصل معك يا شيخ بخصوص نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام.
ربنا يكرمك.
فعايز رقم تليفونك، لأنه عندنا برنامج في نيوزيلندا بيدعو إلى الإسلام، بيدخل البيوت النيوزيلندية عن طريق القنوات الأرضية النيوزيلندية، بيدعو إلى الإسلام والتعريف بالرسول عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
البرنامج دخل نيوزيلندا وأستراليا وفيجي، واحدة من الدول المحيطة هذه، وغانا.
نعم.
فأرجو يعني أخذ رقم تليفونك، أشرح لك البرنامج وأبعث لك كل الإثباتات عنه.
حاضر.
إذا ممكن رقم تليفونك.
حاضر. اكتبي دلوقتي الأخوة في الكنترول التليفون موجود معاهم ولا دول دلوقتي؟ حضرتك معايا؟
أيوة معك.
010.
أيوة نعم.
9 542 2007. خلاص كده، ربنا يبارك فيك يا رب. وكده احنا عايزين دايما نصرة الإسلام ونصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا تنصروه فقد نصره الله. وإحنا على استعداد، مش أنا لوحدي بس، كل علماء السنة الذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا كلهم بيحبوا النبي يعني، كل علماء السنة على استعداد لبذل الغالي والنفيس وبذل الجهد في سبيل نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعايز أقول إن القوى الليبرالية هي حريصة أيضا على إتمام الدستور، لكن اللي بيعملوه ده شوية فرقعات. ليه؟ عشان خاطر هم عارفين إن الجماعة الإسلاميين طيبين، يعني لما يلاقوهم كده لحرصنا على البلد، طب خلاص طب تعالوا. لكن لا، لن يخرج الدستور إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ونعتقد أنه لا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى في شيء، مش هنستسلم أبدا، وإلا فنترك الأمر للشعب كله يقرر. وعندما يقرر الشعب، فأنا على يقين أن الشعب المصري شعب متدين، شعب يحب الإسلام. لما أقول النهاردة للشعب المصري، امرأة ليبرالية مخرجة وكاتبة اسمها هويدة طه، مخرجة وكاتبة، تيجي كده وتكتب على الفيسبوك بتاعها تقول له يا رب أنت، تقول الأنبياء ليس لهم دور في البشرية، وإن مخترع الغسالة أحسن منهم وأفضل منهم، وإن أنا ما قدسهمش، وكلام من هذا القبيل التافه، أقول إن حد من شعب مصر يرضى عن الكلام ده؟ والله لو رآها عوام الشعب المصري يعني ما أقولش هيعملوا فيها إيه. يطلع واحد كاتب نصراني اسمه مايكل نبيل، كاتب نصراني، يشتم ربنا، وعلى المدونة بتاعته على الفيسبوك يشتم ربنا سبحانه وتعالى، ويقول له كل أنبيائك لقطاء، ويقول له الكتب بتاعتك كتب إرهابية، وخلي الدستور المصري ينفعك من الشتمة بتاعتي. هل الكلام ده ينفعه وشعب مصر يرضى بالكلام ده؟ ولذلك أقول نحن على ثقة ونراهن على الشعب المصري. وأنا ده حتى قلت لهم في أكتر مرة في لجنة الدستور، قلت لهم ليس لنا مفر من العودة مرة أخرى إلى الشعب المصري واستفتائهم عليه. يعني الكلام كثير، لكن أطمئن إخواني ونكتفي بذلك، ولعلنا أن نعود فنجدد اللقاء تحت مرضات الله سبحانه وتعالى وفي ظل أحكامه الشرعية. أكتفي بذلك وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سل عن فتواك بلا حرج، وستأتي معرفة الحكم. الضرب مسالكه شد، تحتاج إلى